صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: العلم خزائن ومفتاحها السؤال، فاسألوا يرحمكم الله. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. في البداية أقدم لكم الشكر الجزيل من القائمين على هذا المأتم المبارك لمساهمتكم الفعالة في إنجاح إحياء شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموسم المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم على أمثاله بصحة وسلامة. كما إن الأخوة القائمين على هذا المأتم المبارك وأيضا القاصر يعتذر عن صدور أي تقصير، الهدف كان هو أن نقدم خدمة تليق بهذا المأتم العامر والمبارك. لاحظت في هذه السنة أن الأسئلة كثيرة جدا، خصوصا من هذا المأتم المبارك، لهذا جعلت الأسئلة قسمين وجعلت كل قسم في مأتم، فمن أراد أن يطلع على باقي الأسئلة والأجوبة بإمكانه أن يستمع إلى المجلس الثاني إذا يسر الله تبارك وتعالى له من خلال اليوتيوب. السؤال الأول: ما هو رأيك بالمدرسة العرفانية؟ وهل صحيح أن المدرسة العرفانية أفضل من المدرسة الأصولية؟ المدرسة العرفانية تدرس علم وفن خاص يسمى بالعرفان. العرفان له موضوع وله منهج. الموضوع هو الله تبارك وتعالى، الذين يعبرون عن أنفسهم بالعرفاء يقولون نحن نبحث عن الله تبارك وتعالى، ونعتبر سائر الكائنات مجرد مظاهر لله عز وجل، فنبحث عنها بما هي مظهر لله عز وجل، وإلا موضوع البحث هو الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الموجود، وبحثنا حول الموجود. نظير البحث الفلسفي، ولكن البحث الفلسفي يرى أن الوجود أعم من وجود الواجب، يقسم الوجود إلى ممكن وإلى واجب. هؤلاء يقولون الوجود يساوي الواجب، وأما غير الواجب فهو ليس إلا كائن مظهر لوجود الواجب. منهج العرفاء هو اتباع الكشف، يقولون نحن نصفي أنفسنا من خلال الرياضة والمجاهدة ونصل إلى مقام تنكشف لنا فيه الحقائق، فمصدر علمنا كشف الحقائق. أما علم الأصول فهو يبحث عن الحجج التي يعتمد عليها الباحث لتحصيل المعرفة الدينية. أصول الفقه هو منطق التفكير في مسائل الدين، يقدم البرهان الحق والدليل الحق سواء كان عقليا أو كان نقليا، يقسم الأدلة، يبين رتب الأدلة، العلاقة بين الأدلة فيما بينها. هذا هو شغل أصول الفقه. بعض الباحثين يقول هو يقدم الحجج في الاستنباط الفقهي، بعضهم يقول لا هو أعم، وهذا الذي ذكرناه. الأصول خادم لعلم الكلام، وخادم لعلم الفقه، وخادم لعلم التفسير، لعلم الأخلاق، لكل علم الغرض منه تحصيل معرفة دينية. من خلال تعريف علم أصول الفقه ينكشف أن المفاضلة بين العرفان وبين أصول الفقه مفاضلة خاطئة، لأن العرفان لا يمكن أن تكون نتائجه ذات قيمة إلا إذا خضعت النتائج للمنهج الأصولي. العارف يقول انكشفت لي حقيقة، ما الدليل على أن هذه الحقيقة مطابقة للواقع؟ لعل الشيطان وسوس له وأراه شيئا مخالفا للواقع، لعل نفسه تلاعبت به، مخيلته تلاعبت به ورأى الباطل حقا. العارف ليس معصوم، سلك الله تبارك وتعالى من بين يديه ومن خلفه رصدا، جعله الله تبارك وتعالى محفوظا معصوما. ما هو الضمان لصحة ما يراه؟ الضمان هو أن يقيم دليل عقلي قطعي أو دليل نقلي قطعي، هذا هو الضمان. ولكي يقيم دليل قطعي يحتاج إلى علم الأصول، لأن علم الأصول شغلته تنظيم الأدلة وبيان أي دليل معتبر وأي دليل غير معتبر، خصوصا بهذا المعنى الواسع الذي ذكرناه. لهذا بعض العلماء كالسيد الميلاني رحمه الله، سيد عبد الهادي الميلاني، يقول الأعلم في أصول الفقه أعلم في جميع العلوم، أعلم في الفقه، أعلم في علم الكلام، أعلم في التفسير، لأن هذا العلم هو الذي يزود الباحث في جميع هذه العلوم المنهجية الصحيحة في عملية الاستدلال. يقول السائل: لماذا لا يتطرق الشيخ في بداية العشرة بالتكلم عن الشعائر وفضل إحيائها مثل اللاطم والبكاء وغيرها من الشعائر لتوعية المجتمع لإحيائها والحفاظ عليها والتمسك بها؟ وفق الله الجميع لإحياء هذه الشعائر. نحن في سنين سابقة كنا نخصص أول ليلة للحديث حول الشعائر، واستمر هذا التخصيص تقريبا 9 سنوات، ثم بعد ذلك ارتأينا أن ننوع في المواضيع مع التأكيد على أهمية الشعائر. مثلا في هذه السنة في أول ليلة تحدثنا عن الاستراتيجية التي قام بها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لحفظ معتقد الشيعة في ظل الحملة القوية لإخفاء الروايات الواردة في فضل أمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وقلنا من ضمن الخطوات التي قام بها الأئمة لحفظ المعتقد التأكيد على مسألة الشعائر. الشعائر تقوم بأدوار عظيمة جدا، وهذه الأدوار تساهم في حفظ العقيدة. أيضا هذه السنة نحن خصصنا ليلة بعنوان الاستشراق والنهضة الحسينية، وتحدثنا في هذه الليلة عن أهمية الشعائر، ونقلنا لكم كلمات بعض المستشرقين مثل الميسيو ماربين، نحن في تلك الليلة نطقناه مارتين، النطق الصحيح ماربين. وقلت لكم السيد الحكيم حفظه الله أوصى بأن تقرأ مقالة هذا المستشرق، لأن هذا المستشرق قال: لم يستطع المسيحيون طيلة قرون أن يحققوا 20% مما حققه الأئمة والعلماء بواسطة شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشعائر أولا تختزل المفاهيم. أنت إذا رفعت راية الحسين صلوات الله وسلامه عليه برفع هذه الراية، أو إذا لبست السواد بلبس السواد، توصل رسالة مختزلة مضمونها أنك على نهج الحسين وتسير في الطريق الذي خطه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا نظير الأعلام الموجودة في الدول، كل دولة عندها علم، صحيح أم لا؟ العلم فيه ألوان، هذه الألوان ترمز إلى تاريخ الدولة، كيف تأسست، إلى نظام الحكم، إلى طبيعة الدولة، هل هي دولة صناعية أو دولة زراعية ونحو ذلك. الأعلام شعارات عقلائية تختزل المعاني، تعطي الرسائل بصورة مختصرة، كذلك شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، هذه الشعائر تجسد القيم. الناس بطبعهم يميلون إلى الحس، المدركات الحسية عندهم أقوى، المحسوس أكثر تأثيرا فيهم، أما المعنويات فكثير ما يغفلون عنها. الشعار يجعل المعنويات كالمحسوسات، أمور مؤثرة، لأن الشعار يجسد الأمور المعنوية. إذا نظرت إلى المنبر تجد أمامك جميع الشعارات والمبادئ التي قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه من أجلها، تراها بالعين ولكن بواسطة شعار محسوس متجسد. وثالثا الشعائر تحافظ على الهوية، تحول بينك وبين أن تنصهر في غيرك، تحدد من أنت، تميز هويتك عن سائر الهويات التي تشاركك في هذا الوجود. لهذا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم اهتموا اهتماما بالغا بمسألة الشعائر. يقول السائل: الرجاء التفصيل في مسألة الأثر الرجعي، لعله يقصد الأثر الوضعي كما يظهر من سؤاله. أنا مبتلى بهذه المسألة بالخصوص لأني مبتعث في إحدى الدول التي يندر فيها وجود الحلال. دلت جملة من الروايات على أن في أكل الحرام مفسدة شديدة، وينبغي على المؤمن أن يحتاط في طعامه وشرابه. مثلا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إذا وقعت لقمة حرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات والأرض. وقال أيضا صلى الله عليه وآله: العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل، بناء متهالك يسهل أن يقع لا يعطي أثره المرجو. وفي الروايات بعد أن خطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه في جيش بني أمية ولم يتعظوا، قال: ملئت بطونكم من الحرام فقلوبكم كالحجارة أو هي أشد قسوة. وفي الوسائل عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك، الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم، وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرم عليهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه ثم أحله للمضطر. وفي علل الشرائع: إنا وجدنا كلما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة، ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه، ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلك. لهذا ينبغي على الإنسان أن يدقق في مطعمه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. إذا لم يعلم الإنسان بأن الطعام محرم ووجدت أمارة تدل على حليته، مثلا سوق المسلمين، قيام بينة، وكان الطعام في الواقع محرم، لا كلام في أن العقوبة ترتفع فيما إذا أقدم على الأكل أو أقدم على الشرب، ولكن هل الأثر الوضعي المفسدة التكوينية التي دلت عليها الروايات ترتفع أيضا في صورة الجهل مع وجود أمارة شرعية على الحلية؟ هذا ما يطلب السائل معرفة جوابه. الذين تصدوا للجواب على هذا السؤال ذكروا ثلاث أجوبة. الجواب الأول هو أن الآثار الوضعية لا ترتفع بأجمعها مطلقا، لأن من يأكل الحرام وهو لا يعلم نظير من يشرب كأس فيه سم وهو لا يعلم. السم له تأثير تكويني سوف يفعل فيه، كذلك الأمر بالنسبة إلى الميتة أو بالنسبة إلى الطعام النجس. الجواب الثاني يقول لا، ترتفع الآثار الوضعية كما ترتفع العقوبة في يوم القيامة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى إذا أباح شيئا رفع الآثار السلبية التي تترتب عليه. الجواب الثالث يفصل يقول بالنسبة إلى الآثار المعنوية كقساوة القلب مثلا، ترتفع الآثار السيئة، لأن هذا العبد الذي راعى القواعد واشتبه هو لم يقدم تقصيرا أو عنادا، فلا يؤثر فعله على قلبه، لا يصاب بمرض قسوة القلب. وأما بالنسبة إلى الآثار التكوينية الأخرى كضعف البدن ونحو ذلك، يقول هذه تترتب تبقى على حالها، ونسب هذا الجواب إلى السيد السيستاني حفظه الله. يقول السائل لماذا بعد محرم وبالتحديد بعد العشرة نرى شبابنا يعودون إلى الاستماع للغناء والطرب، لماذا لا توجد رقابة أبوية وأخوية ومن الشيوخ؟ طبعا انقطاع الشباب والشابات عن المحرم في العشرة من الآثار الإيجابية المحسوسة والملموسة لهذه العشرة، وهناك أثر غير محسوس وهو أن الشباب الذين يرجعون إلى المعصية بعد العشرة لولا العشرة لكان رجوعهم أشد. هذه العشرة تساهم في تخفيف الرجوع إلى المعصية. نعم المجتمع ينبغي عليه أن يقوم بدوره، الأسرة تقوم بدور الرقابة، المجتمع يقوم بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان المجتمع بأجمعه يؤدي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يعني أن المنكر سوف يكون حال شاذة في المجتمع. كل شخص يرتكب منكر يجعل نفسه شاذا منبوذا، ينظر إليه بنظرة انتقاص، عندها لن يرتكب المنكر، لن يعرض نفسه للنقد اللاذع، لن يعرض نفسه لوجوه الناقمين عليه والناظرين إليه بوجوه مكفهرة. وأما الشيوخ والسادة جزاهم الله خير فوظيفتهم كوظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله التذكير، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. على العلماء أن يبينوا الوظيفة الشرعية، يبينوا الأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك الناس هم عليهم أن يلتزموا بهذه الأحكام الشرعية. يقول السائل ما هو حكم الجهر في الصلوات الإخفاتية نسيانا؟ السيد السيستاني حفظه الله يقول يجب على الأحوط الجهر في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، ويجب الإخفات على الأحوط في الظهرين. من خالف عمدا صلاته باطلة على الأحوط، من خالف جهلا يجهل أصل الحكم أو يجهل كيفية الجهر والإخفات. البعض يظن أن الإخفات جهر أو الجهر إخفات، وخالف السيد حفظه الله يحكم بصحة الصلاة ما دام الإخلال عن نسيان أو عن جهل. كذلك من التفت في وسط القراءة أنه جهر فيما تقدم مع أن وظيفته الإخفات، صلاته صحيحة، يخفت فيما بقي ويتم صلاته. يقول السائل: لماذا خلق الله إبليس ولماذا استجاب له إلى يوم يبعثون؟ هل اختيار الناس؟ إبليس من الجن، يقول تبارك وتعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذا كان من الجن تكون الغاية من خلقه هي الغاية من خلق الجن، ماذا يقول تبارك وتعالى في الغاية من خلق الجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلق إبليس لكي يكون عابدا، ولكنه هو عصى وفسق عن أمر ربه. لماذا لما فسق أطال الله تبارك وتعالى عمره؟ هل من أجل ابتلاء الناس؟ هذا محتمل، محتمل أن الغاية الأولى والأساسية من إطالة عمره الابتلاء، أن يبتلي الباري تبارك وتعالى به عباده من الجن والإنس. ويحتمل أن تكون الغاية شيء آخر، الغاية الأولى الأساسية شيء آخر يرجع إلى إبليس نفسه، ولكن وجدت غاية تبعية ثانوية وهي ابتلاء الخلق بإبليس. ما هي الغاية الأساسية؟ لا نعلم، الله تبارك وتعالى هو الأعلم بغايته الأساسية، لكن نحن نعلم أن في إطالة عمر إبليس ابتلاء للناس، فهذا الابتلاء إما أن يكون مقصود بالأصالة من إطالة عمره أو يكون مقصودا بالتبع، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل صحيح يضاف على وقت دخول صلاة الصبح، صلاة الصبح الموضوع في التقويم 20 دقيقة؟ في الحقيقة أنا لا أعلم، وقت دخول صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق، وهو النور المعترض في الأفق من جهة المشرق. وقت طلوع الفجر الصادق لا يمكن أن يتعرف عليه غالبا في وسط المدن بسبب وجود الأنوار الذي يشك عليه أن ينتظر. طلوع الفجر الصادق يختلف وقته باختلاف الأيام. أيضا مدة الانتظار للجزم بدخول الوقت تختلف باختلاف الأيام، لا يمكن إعطاء وقت معين ووقت محدد. الوظيفة عليك أن تصلي بعد دخول الوقت، إن أحرزت صلي، إن لم تحرز عليك أن تنتظر إلى أن تحرز. كم وقت الانتظار يختلف من شخص إلى شخص، ومن ظرف إلى ظرف، ومن يوم إلى يوم، لا يمكن إعطاء وقت محدد. طبعا سماحة العلام الأستاذ الشيخ علي الدهنين موجود، إذا أخطأنا يصحح، فما عندنا ليس إلا من بركاته حفظه الله، ولسلامته وإطالة عمره صلوا على محمد وآل محمد. يقول السائل: يقال إن البكاء على الميت يعذبه، فهل هذا صحيح وإذا كان صحيحا كيف ألم تبكي السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها على الإمام الحسين عليه السلام؟ الجواب لا، بكاء الميت لا يعذبه، فإن تعذيب الميت ببكاء أهله مخالف لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الميت الذي في قبره إذا عذب ببكاء الواقف على قبره أو الجالس يبكي في المأتم فهو أخذ بوزر غيره، أخذ بجريرة غيره. نعم توجد روايات عند العامة تدل على ذلك، مثلا نقلوا عن عمر وعن ابنه عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الميت يعذب ببكاء أهله، وهم أيضا نقلوا أن عائشة اعترضت على هذا النقل وقالت غفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وآله على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، أخبر عن عذابها في قبرها ولم يخبر عن سبب العذاب وأنه بكاء أهلها. طبعا علماء العامة احتاروا في هذا الحديث لأنه مخالف للقرآن الكريم، فذكروا وجوه متعددة للجمع بين هذا الحديث الذي نقله عمر وابنه وبين الآية المباركة. من الوجوه ما ذكره البخاري، البخاري عنون الباب الذي جعل فيه الرواية يعذب ببكاء أهله بهذا العنوان، قال باب قول النبي صلى الله عليه وآله يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته. قال المقصود من الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا كان هو الذي سن لهم النوح وهم يقتدون به بعد موته، حينئذ يعذب. طبعا هذا التأويل من الواضح أنه خلاف الرواية، الرواية الميت يعذب ببكاء أهله وليس بسنته التي جرى أهله عليها، كما أن الرواية ليس فيها ذكر للنوح، فيها ذكر للبكاء، وفرق كبير بين النوح وبين البكاء. نحن عندنا هذا المعنى في نفسه باطل. أما بالنسبة إلى البكاء على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه، الروايات في فضل البكاء عليه فوق حد التواتر، رسول الله صلى الله عليه وآله بكى عليه، العامة نقلوا ذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبكي على بعض الموتى، منهم مثلا ولده إبراهيم إن العين لتدمع، وما بكى على أحد كما بكى على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نقلت الروايات أكثر من 23 مجلس بكى فيها رسول الله على الحسين عليه السلام وأبكى حتى ارتفعت النياحة على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أمير المؤمنين بكى، الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بكت، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بكى، الأئمة من بعد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم بكوا، والروايات الواردة عنهم في فضل البكاء فوق أن تحصى. فمثل هذه المسألة الواضحة الجلية التي يتسالم عليها العلماء لا ينبغي أن يشك فيها بسبب رواية مروية عند المخالفين وتتنافى مع القرآن الكريم. يقول السائل ما الأفضل الخدمة في المأتم أم الاستماع إلى الخطيب؟ في الحقيقة لا أعلم جواب هذا السؤال. للخدمة في المأتم ثواب عظيم، للاستماع إلى الخطيب ثواب عظيم، والمؤمن الحصيف ينبغي عليه أن يجمع حتى لا يفوته الثواب الأوفى. في مأتم مثلا يخدم، ثم في المأتم الذي بعده يستمع أو العكس. وحقيقة ينبغي أن يساهم الجميع في خدمة هذه المآتم حتى لا يحرم من ثواب الخدمة. الكل ينبغي أن يكون حريص على أن لا يخرج من هذه الدنيا إلا وله خدمة للحسين مسجلة في ميزان أعماله. الجميع عليه أن يساهم بجعل خدمة الحسين نشاط اجتماعي عام، لا يشارك فيه البعض فقط، وإنما يشارك فيه الجميع، كل من موقعه بحسب قدرته. فلا ينبغي أن نتعب أنفسنا بالمقارنة بين ثواب الأعمال، أي العملين أفضل من الآخر؟ العملان لهما فاضل، وينبغي على المؤمن أن يجتهد بتحصيل الثواب المترتب عليهما. يقول السائل: لماذا ثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم تغير المسار السياسي وترجع إدارة شؤون الأمة إلى من يستحقها، حتى وإن كان لم يكن من ضمن أهداف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الحكم السياسي؟ ألا تستحق التضحيات التي قدمها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن تثور الأمة ضد بني أمية وتنقلب عليها وتقدم الحكم لأهل البيت لبني هاشم عليهم السلام؟ ألم تكن حركة الإمام الحسين كافية؟ ولماذا لم يثأر الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه من قتلة أبيه بعد رجوعه إلى المدينة؟ الظروف لم تكن مناسبة لإقامة حكم على رأسه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لهذا الإمام الحسين وهو كان يعلم بأنه سوف يستشهد خرج لكي يزرع الوعي ويبين الحقيقة بشهادته صلوات الله وسلامه عليه. لماذا الأمة لم تراعي تضحيات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ تقصير، أوقعوا أنفسهم في الخذلان. أفهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون، تخاذلوا عن الحق. وهذا نظير ما جرى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله ألم يبعث؟ ألم يضحي؟ ألم يقل ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ هل رسول الله صلى الله عليه وآله في زمانه وحد الأرض تحت راية الإسلام؟ أطاح بكسرى وأطاح بقيصر؟ لم يفعل ذلك، لأن الظروف لا تساعد، والأمة قصرت في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تعطي حقه في التضحيات. الله تبارك وتعالى بإمكانه بكون أن يجعل الأرض كلها تحت راية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه لم يشأ ذلك كما لم يشأ في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. أراد الأمة هي باختيارها تتحرك نحو تحقيق دولة العدل الإلهي، ولو شاء الله تبارك وتعالى لفعل، لكنه لم يشأ في زمن الإمام الحسين كما لم يشأ في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. بجواب هذا السؤال يتضح الجواب عن سؤال لماذا لم يطلب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بثار أبيه. أيضا نقول الظروف لم تكن مؤاتية، وهو صلوات الله وسلامه عليه أدرى بتكليفه. نعم، أظهر صلوات الله وسلامه عليه رضاه بما قام به المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه، فقد نقل علماؤنا أنه لما أتي برأس عبيد الله بن زياد ورأس عمر بن سعد خر صلوات الله وسلامه عليه ساجدا وقال الحمد لله الذي أدرك لي ثأري من أعدائي وجزى الله المختار خيرا. إذن هو كان يريد الثأر من أولئك ولكن الظروف ما كانت تساعد، فلما وقع ثأر جزئي من المختار أظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه فرحه وسروره. يقول السائل: ذكرتم أن العرب في الجاهلية لم تكن لديهم معرفة بالقواعد النحوية على النحو الموجود حاليا، وإنما كانوا يتكلمون على سليقتهم، ومن ثم من خلال كلامهم تم استخلاص القواعد، هل لهذا القول مؤيدات من أقوال علماء اللغة؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا لا نعتمد على القرآن في استخلاص القواعد النحوية ولا نعتبر بلغة العرب ولا بالاختلافات فيما بينهم فيما يمكن أن نسميه اللهجات؟ نعم، العرب ما كانت عندهم هذه القواعد النحوية، هم كانوا يتكلمون بسليقتهم، يأخذون اللغة تلقائيا من الآباء والأجداد. العلماء بعد ذلك هم وضعوا قواعد اللغة وأخذوها بعد ملاحظة الكلام العربي، وعلماء النحو عندهم بحث في من هو أول من أسس علم النحو، ويقولون أول من أسس علم النحو أبو الأسود الدؤلي، أخذ عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ أبو الأسود أن اللغة تأثرت بسبب دخول لغات أخرى في الجزيرة العربية، ووجد أن هذا التأثر وصل إلى بيته، ابنته في ليلة من الليالي قالت له: ما أجمل السماء؟ فقال لها: النجوم، أجمل شيء في السماء النجوم. قالت: قصدت التعجب وليس السؤال عن أجمل شيء في السماء. قال لها: بنية، إذا قصدت التعجب لا تقولين ما أجمل، وإنما تقولين ما أجمل. فذهب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلمه أمير المؤمنين كيف يقسم الكلمة ويقسم المسائل النحوية، وقال له: انحو على هذا النحو، يعني سر على هذا المنهج. ويقال سمي النحو لأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال له: انحو هذا المنح. هذا ما يذكره علماء اللغة، أن هناك مؤسس للنحو وهو أبو الأسود الدؤلي. القرآن الكريم كما ذكرنا هو أوثق نص، لأنه ليس فقط متواتر بل هو أكثر نص متواتر اهتم به الناقلون. فإذا كان هو الأوثق ينبغي أن يكون هو أول نص يعتمد عليه في وضع قواعد اللغة العربية. نعم، يعتمد على النصوص الأخرى إذا كانت تفيد الوثوق، إذا كانت منقولة بطريقة تفيد الوثوق. صحيح، اللغة العربية أو اللسان العربي كان توجد فيه لغات أو لهجات، كثير من هذه اللغات لم تصل إلينا، نقل بعضها بطريق غير قطعي. القرآن الكريم هو الذي حفظ اللغة التي نزل عليها وأبقاها. وإذا تتذكرون نقلت لكم عن الأديب حنة فاخوري صاحب الجامع في تاريخ الأدب، أنه قال القرآن الكريم وحد اللغة. ما معنى وحد اللغة؟ لأنه أوثق نص حفظت لغته، واللغات الأخرى التي كانت موجودة شبه اندثرت، فهو وحد اللغة وحفظ اللغة ووسع من نطاق اللغة، لأنه أوجد نكات بيانية جديدة، صور بيانية بلاغية جديدة ما كانت موجودة عند العرب قبل نزول القرآن. يقول السائل: ما هي أنواع شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ الشعائر قسمت إلى أكثر من تقسيم، مثلا قسمت إلى شعائر زمانية كيوم عاشوراء ويوم الأربعين، وشعائر عملية كاللطم والبكاء، وشعائر مكانية ككربلاء. التل الزينبي من شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو مكان، كربلاء شعار مكاني. وتوجد شعائر ذاتية، هناك ذوات، هذه الذوات شعائر للحسين صلوات الله وسلامه عليه، مثل الحسينية والمنبر، المنبر ذات وهو شعار للحسين صلوات الله وسلامه عليه. السواد أيضا ذات، هذا الثوب الأسود ذات وهو شعار للحسين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا قسمت الشعائر إلى شعائر منصوصة وشعائر غير منصوصة. البكاء من الشعائر المنصوصة، الاستماع إلى مصيبة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من الشعائر المنصوصة، وهناك شعائر غير منصوصة لكن ينطبق عليها عنوان الشعيرة العام، مثلا التطيين. التطيين مظهر من مظاهر الحزن، ينطبق عليه عنوان الشعيرة. لا نحتاج أن نبحث عن رواية عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين أو عن الحسنين أو عن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا حتى نحكم باستحباب التطين، كما أننا لا نحتاج أن نبحث عن رواية حتى نستفيد استحباب الحسينية، بناء الحسينية وتعظيم الحسينية، كذلك لا نحتاج في التطين وما يشاكل التطيين من الممارسات التي صارت شعار لها دلالة على إحياء مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ثم ينبغي يا إخوان أن نلتفت إلى نكتة مهمة: لكي يكون الفعل مستحب لا يشترط أن يثبت عنوان الشعيرة. لنفرض أن فقيه من الفقهاء قال: عنوان الشعيرة عندي عنوان ضيق جدا، ما قال الإمام هو شعيرة أقول هو شعيرة، وما لم يقل الإمام عنه شعيرة لا أحكم بأنه شعيرة. لنفرض فقيه انتهى إلى هذا الرأي، هل هذا يعني أن جملة من الأفعال التي تقام في المأتم ستفقد عنوان مستحب يجعلها محبوبة ومطلوبة عند الله تبارك وتعالى؟ لا، من العناوين عنوان الإحياء، عنوان الإحياء غير عنوان الشعيرة. افرض أن التطين ليس شعيرة ولكن هو من مظاهر الإحياء، من مظاهر العناية والاهتمام بمصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن رأينا مراجع عظام يطينون كالشيخ الوحيد حفظه الله، هذا الفقيه المسن في روايات أهل البيت وفي معارفهم الذي لا شك عنده ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نراه يلتزم بهذا الفعل. السيد الخميني أيضا نقل عنه، آية الله المؤمن نقل عنه أنه رآه يطين. السيد القمي، سيد تقي القمي صاحب المباني رحمه الله، توجد له تسجيلات يطين. هذا يدل على أن هذا الفعل معنون عند هؤلاء بعنوان حسن ليكن عنوان الإحياء، إذا لم يكن عنوان الشعيرة ليكن عنوان الإحياء. وبشكل عام نحن يا إخوان في مسألة الشعائر ينبغي أن يعذر بعضنا البعض الآخر، كل يعمل وفق رأي مرجع، ولا نجعل الشعائر مادة للخلاف والنزاع. سمعت أن شخص طين في حسينية وطرد من القائمين على المأتم، لماذا؟ هو لم يعمل محرم وهم ارتكبوا محرم. لنفرض أنه مشتبه، رأى بعض المراجع طينوا وخدعوه وطين مثلهم، لنفرض فهذا الرجل مسكين معذور، لا يجوز هتكه وإهانته وطرده من المأتم. لماذا بعض الشيعة لا يكونون كالذهبي؟ الذهبي يقول رأيت شخصا في مسجد رسول الله ساجد جهة القبر، فجاء القائمون على المسجد وضربوه، قالوا له ماذا تصنع؟ يقول فقلت لهم هذا الرجل أخطأ، علمه محدود، أخطأ، خطأه هذا يكشف عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله، فمن أجل حبه ارفعوا أيديكم عنه. هذا الذي يخالفكم في بعض الممارسات الحسينية هو إنما يفعل ذلك لحبه للحسين صلوات الله وسلامه عليه، احتراما للحسين ارفعوا لسانكم وارفعوا يدكم عنه. ولتكن إدارة هذه الأمور بالحوار العلمي البناء، من دون تراشق، من دون اتهامات، عندك دليل اعرضه بأدب باحترام، وتواجه بدليل آخر، ثم زن الأمور، كن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، ولا تجبر الناس على طريقتك، دع للناس الحرية ما دام فعلهم له غطاء شرعي، عندهم علماء يفتون لهم بجواز ذلك. نكتفي بهذا المقدار ولا نطيل عليكم، الحديث حقيقة حديث طويل جدا، مسألة الشعائر مسألة مهمة جدا، كيفية التعامل في مسألة الشعائر مسألة مهمة جدا، إشاعة روح المودة والمحبة والتناصح بالأدب والخلق الإسلامي مسألة أيضا مهمة جدا، ولا ينبغي علينا أن نفشل هذه الشعائر بالتراشقات، علينا حقيقة أن نوحد كلمتنا في خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وخدمة هذه الشعائر و مؤازرة كل من يعمل من أجل هذه الشعائر. إذا كان عندنا انتقاد على بعض ممارساته نبين الانتقاد بأسلوب علمي بأسلوب مهذب. الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما ضحى لكي يرقى بنا إلى مراتب الكمال العليا في العقيدة في العمل في الأخلاق الفاضلة. لماذا قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ لكي يصلح حالنا، لكي نكون صالحين. فلماذا يفسد بعضنا البعض الآخر بمعاملاته السيئة وبطريقته الخشنة؟ علينا أن نكون وسيلة حسنة لتدعيم نهج الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بالكلمة بالفعل بالدعم المادي بكل شيء نساهم لأجل أن تبقى هذه الشعائر مادة معظمة يعظم تحت مظلتها كل من يخدم الحسين أو يعمل لأجل نشر الحزن والبكاء على سيد الشهداء الذي بقي 3 أيام عريانا ملقا على بوغاء كربلا مقطعا إربا إربا. تقول الروايات في اليوم الثالث ذهب نساء بني أسد فرأوا أجساد مقطعات أجساد على بوغاء كربلا، هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله، هذا الرمح ثابت في صدره وذلك السهم في خاصرته بلا رؤوس على بوغاء كربلا ساجدين. رجع النساء، رجعت النساء إلى رجالهم، رأينا أجساد مقطعات، أما فيكم رجل يذهب ويواري أبا عبد الله ومن معه؟ عار يبقى على العرب للحشر، عار الجار للجار، العرب تكرم الجار، ليش مرم حسين لثالث نهار وصحبته من كهولها وشبانها لبسوا مقانعنا وتخفوا خلف الستور، واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبور ندفن هالاجساد الذي بالمعركة تنور، على الاجساد على الثرى وكلهم زهري. تحرك الرجال لمواراة الأجساد وإذا بالنساء ذهبنا مع الرجال، قالوا وياكم نساكم رايحة، حسين نعشة لا بكى ولا صايحة، زينب النايحة وين النايحة، ميسر الحرة بيسر عدوانها، وصلوا عند الأجساد الطاهرات وقفوا متحيرين، وإذا برجل جليل أقبل من ناحية الكوفة، خافوا أرادوا أن يتفرقوا، قال لهم ما وقوفكم عند هذه الأجساد؟ قالوا جئنا للنظر إليها. قال قال أخبروني عمن طوت عليه نياتكم، أنا إمامكم زين العابدين. قالوا جئنا لمواراة الأجساد الطاهرة ولكن لم نتعرف عليها لأنها بلا رؤوس، ما بين ما هم بالملامة والجدال، طلع فارس قال شلكم يا الرجال، اتفرقوا عن الجثث يمنى وشمال، خايفة من آل أمية هذاها، قال شنه وقوفكم عند الأجساد، دخبروني بالصدق شنه المراد، قال أنا إمامكم زين العباد واسفر لها عن دليل إيمانها. قال وحسين انتخينا لدفنته كل جهدنا وما قدرنا لجثته، لا مواراته ولا من صحبته، الضايعة تحت البوارج ساده. قال لهم احفروها هنا، وخروا التراب أزالوا الرمل، وإذا بقبر محفور ثم تحرك إلى أين؟ إلى جسد المولى أبي عبد الله. تحركوا معه، قال لهم إلى أين؟ قالوا نعينك. قال معي من يعينني. بأي منظر رأى أباه؟ رآه مقطعا إربا إربا، الشمر قطع رأسه، والجمال قطع يديه، وبجدل قطع خنصره، وحوافر الخيل خلطت بين يمينه وشماله. أين المنادي وحسين؟ قال لهم دحفروا هنا، والدمع كات. وشاف ابوه شلون لصبر وثبات، صاحرت الموت يعدمن الحياة، ولا شوفك يا ابو علي معفر بتربانه. تقول الروايات كلما حمل منه جانب سقط الجانب الآخر، فطلب بارية يجمع فيها أعضاء المولى. كلما حمل جانب توزع جانب وطاح، من حيث لن مقطعين بطعن الأرماح. خلى الجسد ونهل دمعه، وبالوجد صاح حيرتني يا ياب يا مهجة المختار، حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور. هذا الجسد هذه لو صال مقطعة، والظهر مكسور، وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى برور. هذا الجسد والرأس يتشهر بلمصة، وجابا لقطعة بارية وجمع وصالة، ودناق عسى عين العمى ولفه وشالة، وخلاه في قبره تخاصر وانحناله، وشمى بنحره والدمع على خد هم، وقال له لواصل بالبكا ليل ونهاري، مثلك ما شفنا يكفنون في بواري، من عقب ما يبقى ثلاثة أيام عاري مرمي، ولا له غير وحش البر زوى. جعل الرضيع على صدره، وأما الأكبر فعند قدمه، ثم نادى بصوت يقطع القلوب: أبا عبد الله، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. ثم خرج من القبر الشريف وقال: قال أهيل التراب، أهيل التراب على ملحودة أبي عبد الله. ثم كتب هذه الكلمات على قبر المولى: هذا قبر الحسين ابن علي ابن فاطمة، الذي قتل مظلوما عطشانا. أين المنادي وحسين؟ ثم أمرهم بحفر قبر دفنت فيه الأنصار، وقبر دفنت فيه الهواشم، وأفرد حبيب في قبر. ثم قال لهم: بقي لنا شهيد. قالوا له: لعلك تعني الملقى عند شط الفرات. قالهم: بعد
بعد واحد جزانا وفات قالوا بطل ظل على المسنات نادى وهل دموع على الوجنات يا من سوم الحرايب يرخص السوم يا عم خلاف عينك يسرت نعداك لوح المهر وشهر سيفك الفتاك هذا الواك ما تنهض تشيل الواك نايم يا ذخر زينب وجل ثوم لما فرغ من موارات الأجساد الطاهرة توجه ناحية الكوفة استقبلته عمته زينب أين كنت يا ابن أخي أين كنت يا نور عيني قال لها عم زينب عظم الله لك الأجر عدت من موارات أبي الحسين وأهل بيته وأنصار قالت دفنت أهلك يا بعد أهلي يا سجى روس وجثث واريتها ملو بس الأجسى قالها يا عم الروس طار رشها بنزية لزيد وإحنا من بعدهم غصب ماشي ما حد تدنى من الخلق شق لهم رمو وغير محاسنهم يا عم حر الشمو واريتهم كلهم يا محزونة بلارو وما البطل عباس لا راس ولا يد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط ودافع الغم على المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه اللهم شافي جميع المرضى لا سيما المنظورين بحق علي لكربلا زين العابدين وباب الحوائج موسى بن جعفر وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.